بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في أمره ونهيه، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم لتطبيقه والعمل به. في المحاضرة أو في الدرس الماضي سبق الحديث عن لام الأمر، وأنه من الصيغ التي تدل على الأمر، وقد اتفقنا أن الأمر بجميع صيغه الأصل فيه الوجود، ولعله اشتبه على بعض طلبة العلم ولم يتبين لهم الفرق بين لام الأمر وبين لام التعليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في المثال لما قال: لتؤمنوا بالله ورسوله. ولأجل هذا أحببت أن أسرد لكم اللامات التي تكون واردة في القرآن الكريم، وما يحتاج إليه الأصولي وما لا يحتاج إليه الأصولي. فأول هذه اللامات وأشهرها لام الاختصاص، ويسميه البعض لام الملك، كقوله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض. وباختصار، الأصولي يستفيد من هذا اللام اختصاص الحكم بما بعد اللام. الأصولي ماذا يستفيد من لام الملك أو لام الاختصاص؟ يفيد أن الحكم خاص بمن بعد اللام، وهذا اللام يجر الاسم الذي بعده. ومن أشهر أمثلته عند العرب أو عند في كتب النحو: القلم لزيد، الملك لله. الثاني لام القسم، لام القسم، وهو يأتي في القرآن الكريم. لام القسم مثل قوله جل وعلا: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. ومثاله اللام القسم عند العرب أو عند النحويين: لأكافئن المجتهدة، لأكافئن، أي والله. ولام القسم علامته أيضا أنه يجر الاسم الذي بعده، وله حق الصدارة. الثالث لام الابتداء، لام الابتداء، وهي لام مفتوحة تدخل على الجملة الابتدائية لمجرد التأكيد، وهي غير عاملة، كقوله جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. اللام هذه تسمى لام الابتداء، لها الصدارة وتدخل على الجملة الاسمية ولا تعمل، ولكنها تفيد التأكيد: وللآخرة خير لك من الأولى. لزيد مجتهد. اللام الرابعة تسمى اللام المزحلقة، وهو حرف يفيد التوكيد، حرف يفيد التوكيد، ويدخل على خبر إن، حرف يفيد التوكيد ويدخل على خبر إن، كقولهم: إن الولد لمجتهد، إن الله لغفور. هذه اللام إيش نسميها يا أحمد؟ اللام المزحلقة. واللام المزحلقة يعبر عنها بعضهم باللام الموطئة للقسم. إن الله لغفور. الخامس ولا السادس؟
خامس.
لام انتهاء الغاية. لام انتهاء الغاية. طبعا اللام المزحلقة أيضا لا تعمل. الأصولي ما له علاقة بهذه اللامات التي ذكرناها، لكنه يستفيد من لام القسم، من لام الابتداء، ومن اللام المزحلقة للقسم يفيد التأكيد. ماذا يستفيد من الأصولي؟ يفيد تأكيد الحكم بما بعد اللام ليس إلا. أما الخامس لام انتهاء الغاية، هو أيضا حرف يفيد نهاية حدوث الفعل. ماذا يفيد؟ نهاية حدوث الفعل، يعني قبله فعل مذكور. هذا الفعل له أمد، هذه اللام لام انتهاء الغاية تبين أمد انتهاء الفعل، مثل قوله جل وعلا كل يجري. يأتي سؤال إلى أين؟ لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى، وهي تكون جارة أيضا. وهنا يستفيد الأصولي من هذه اللام التي هي لانتهاء الغاية أن الحكم متعلق، إذا جاء في الأحكام أن الحكم متعلق بالابتداء إلى الانتهاء، فيستفيد من لام انتهاء الغاية الغاية من انتهاء الحكم، وهي أشبه ما تكون بإلى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذن كلوا واشربوا الأمد ممتد إلى متى؟ حتى، هنا بمعنى إلى أو بمعنى لام انتهاء الغاية التي للفعل. السادس اللام الجارة غير التعليل. لام الجارة غير التعليل، وهي عند بعض النحويين لام الاختصاص، وعند بعضهم يفرقون بين لام الاختصاص وبين هذه، مثل قوله جل وعلا لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. السابع لام التعليل. السابع لام التعليل. اللامات التي سبقت، اللامات الخمس التي سبقت كلها، أو الست، اللامات الست التي سبقت كلها تدخل على الاسم إلا لام القسم، فتدخل على الفعل. وأما لام التعليل فإنه يدخل على الاسم، مثل جئت لمساعدتك، ويدخل على الفعل مثل جئت لأكرمك. إذا لام التعليل يدخل على الاسم ويدخل على الفعل. إذا دخل على الاسم فإنها تجر، وإذا دخل لام التعليل على الفعل فإنها تنصب. لام التعليل، ما علامة لام التعليل؟ علامة لام التعليل ما بعدها متعلق بما قبلها أو مبني على ما قبلها. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي لكي تعلم. ويقول بعض اللغويين إن لام التعليل أبداً تكون مكسورة. جئت لمساعدتك، جئت لأكرمك، هذه السابعة صحيح، وهي التي اشتبهت علينا بين لام التعليل ولام الأمر الذي سيأتي. ولكن ننتبه، ما الذي يستفيده الأصولي من لام التعليل؟ يستفيد منه الأصولي معرفة العلة في التشريع وفي القياس. مثلا لو قال لك وأنت أصولي قائل: ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ تقول: من الحكم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي لنعلم عظيما ما لله عز وجل من صفات الكمال والجمال. فمن لم يدرك ذلك ما عرف الحكمة من وجود الخلق. ولذلك من أعظم علامات، من أعظم غايات إيجاد الخلق التوحيد، ومن أعظم علامات التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته. إذن لام التعليل مفيد للأصولي، فإنه يدرك الحكمة في التشريع من لام كي، يسميه بعضهم لام كي أو لام التعليل. لماذا سموه لام كي؟ قالوا لأنها تأتي كثيرا مع كي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم في النفي. وأيضا الأصول يستفيد من لام كي معرفة علة الحكم فيقيس عليه. الثامن لام الأمر. لام الأمر جعل بعض اللغويين له علامة لفظية، فبعضهم قال إن لام الأمر ساكنة، مثل قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه قراءة الجمهور كما قال أبو حيان، الجمهور قرأوا بسكون لام الأمر. ولذا قال بعض اللغويين علامة لام الأمر السكون، ولكن هذا مشكل، فإن أبا عبد الرحمن السلمي والحسن وغيرهم ثبت عنهم، وهي قراءة أو لغة لبني سليم، أنهم يكسرون لام الأمر أيضا. فقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وغيره الآيات التي فيها لام الأمر بالكسر: ثم ليقضوا وليكتب بينهم وليشهد عذابهما. فإذا هذه العلامة في نظري علامة ضعيفة، لأن صحيح على قراءتنا ما في مشكلة عندنا. طيب وإذا قرأ إنسان على قراءة أبي عبد الرحمن السلمي فيشكل عندنا. ولذلك عندي العلامة اللفظية الأخرى أفضل. ما هي؟ أن لام كي لا تسبق بثم ولا بالفاء ولا بالواو، هذه أفضل. أما لام الفعل، لام الأمر الداخل على الفعل، فإنه علامته أنه يصح أن تجعل قبله ثم أو الفاء أو الواو. وجاء في القرآن: ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليكتب بينكم كاتب بلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذه علامة لفظية ظاهرة، علامة لفظية ظاهرة. أيضا علامة معنوية للفرق بين لام التعليل وبين لام الأمر. لام التعليل كما ذكرت ما بعدها علة لما قبلها، ما بعدها علة لما قبلها. لو قال لك القائل: ما العلة من وجود من خلق الله للسماوات والأرض، تقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لو قال لك قائل لماذا أوجد الله الجن والإنس ليعبدون، واضح؟ أما لام الأمر فإنه من حيث المعنى دال على طلب، وأما من الناحية الإعرابية فمضى معنا أن لام التعليل إذا دخل على الاسم ماذا يفعل؟ يجر. إذا دخل على الفعل ماذا يفعل؟ ينصب. أما لام الأمر فإنه يجزم، فإنه إيش يفعل؟ يجزم. ولا تظنوا أنكم أنتم أول ناس اشتبه عليكم الأمر بين لام الأمر ولام التعليل ونحن في مبتدأ طلبنا لعلم الأصول، بل من المفسرين الجهابذة من اشتبه عليهم الأمر واختلفوا فيما بينهم في مواضع من كتاب الله عز وجل. وأنا أتيت لكم بمثال، يقول أبو حيان في تفسيره، طبعا أنتم إذا أردتم معرفة أمر ما من الناحية اللغوية فإن أبو حيان كما يقال هو أبوها وأمها، إذا أردتم معرفة شيء لغوي فعليكم بتفسير أبي حيان، ولكن احذروا من تأويلاته. يقول أبو حيان في قوله جل وعلا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة، طبعا يحملون أصلها يحملون، وأنتم تعلمون أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون، فما يكون هناك ضابط من حيث الإعراب بينهم، هنا حذف النون. طيب هل اللام لام تعليل أو لام أمر؟ قال أبو حيان اللام لام الأمر على معنى الحتم عليهم، على معنى الحتم عليهم، أي ستحملون رغما عن أنوفكم أوزارهم، وهذا المعنى هو القريب. قال لام الأمر على معنى الحتم عليهم والصغار الموجب لهم، لما قلت مساطير الأولين لتحملوا أوزاركم، ليحملوا أوزارهم كاملة. قال أو لام التعليل من غير أن يكون غرضا، وهي التي يعبر عنها بلام العاقل. هذا إمام من أئمة النحو وحكى القولين في آية واحدة، فلا بأس أن يشتبه عليك بعض المواضع. ما أورده الشيخ رحمه الله، اسمحوا لي على إطالة هذه المقدمة لكن حتى نستفيد، ما أورده الشيخ رحمه الله في قول في الأمثلة الفعل المضارع المسبوق باللام الأمر، ثم ذكر له مثال لتؤمنوا بالله ورسوله. الآية وردت في المجادلة في الآية رقم أربعة، نعم، في قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. هنا اللام لام التعليل، والشيخ ما أراد هذا كما نبه هو عليه في شرحه. إذن أراد الآية التي في سورة الفتح التي هي لام الأمر، يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهنا اللام لام الأمر، أي بمعنى آمنوا بالله ورسوله وعزروه ووقروه، فلا إشكال على أن الآية محتملة. لماذا محتملة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ لتؤمن، أي لأجل أن تؤمنوا بالله، فالمبشر يحتمل، ولكن ليصح الأوضح أن اللام هنا لام أمر. هذا من باب التوضيح لما قد يشكل، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بمفاتيح العلم. نعم، ترى يعني أدري أن بعض الطلاب لا سيما المجتهدون منهم يريدون أن ننتهي بسرعة، لكن سيروا بسير الله عافيكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد منه النهي مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع اترك كف ونحوهما، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
النهي يقابل الأمر، لأن قلنا أن الإنشاء الذي هو الطلب إما أمر وهو طلب فعل، وإما نهي وهو الكف عن الفعل، فهما متقابلان. وعرفه الشيخ بقوله: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. خمسة قيود: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. ثم عرف هذا التعريف بقوله: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. لا تسمى، لو أن إنسانا فعل لك هكذا وأنت تريد أن تأتي إليه سوى لك هكذا، قطعا ستلتفت إلى خلفك كأنه يقول لك لا تأتي في شيء، أو تلتفت يمينا ويسارا، فأنت فهمت من إشارته النهي من القدوم، فهذا لا يسمى نهيا، إنما يسمى فهما للنهي. وفرق بين النهي نفسه وبين ما يفهم منه النهي، لا بد أن كما ذكرنا في الفعل. قال: وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء. لما أنت تقول ربي لا تعذبني، الآن لا تعذبني هي صيغة نهي، لكن أنت الآن خرج هذا الكلام من الأدنى إلى الأعلى فصار بمعنى الدعاء. وإذا قلت لصاحبك وقرينك في طلب العلم لا تزعجني، إيش معناها الآن؟ التماس. إذن هو يعني يقابل النهي تماما. نعم، والنهي يستفاد من القرائن هذا شيء آخر، لكن هنا التعريف للنهي الصريح. قال: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع. طبعا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الأمر له صيغة، وأن النهي له صيغة، وأن الخبر له صيغة. ومن قال من الأصوليين إن الأمر والنهي لا صيغة لهما، لأن الكلام شيء واحد، إذا تعلق بالأمر كان أمرا، إذا تعلق بالنهي كان نهيا، هذا قول فاسد بدلالة العقل والنقل والحس والمشاهدة. كل إنسان يدرك أن للأمر صيغة وأن للنهي صيغة، وهذا واضح بين لا يحتاج إلى رد، فحكاية قولهم تغني عن الرد عليهم. قال: بصيغة مخصوصة هي المضارع، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع وأترك. كلمة دع، هذه الكلمة تفيد الترك ولا ما تفيد؟ تفيد، لكنها عند الأصوليين ليست نهيا. لماذا ليست نهيا؟ قالوا: لأن النهي لا بد فيه من طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع. ولذلك لو تلاحظون فإن كلمة دع وحدها، أو كلمة أترك، أو كلمة ذر، هذه الكلمات المتقاربة المعاني هي في صيغتها في لفظها يقول الشيخ: دع أترك كف ذر ونحيا، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر. انتبهتم الآن؟ ولذلك لو قال لك قائل دع نهي تقول لا، دع أمر تضمن النهي. إذن الصيغة صيغة أمر، أترك نهي تقول لا، أترك أمر وليس نهي، لكنه تضمن عن القاعدة اللي حفظناها، كل أمر فهو متضمن للنهي عن ضده وعن ما يمنع إيجاد الفعل. وهنا نهي دع لا، نقول هو أمر وليس نهي لكنه تضمن، لأن احنا أخذنا القاعدة الأمر ماذا يتضمن؟ تضمن النهي عن ضده وعن ما يمنع من وجوده. إذن نقول هنا دع هو صيغة أمر لكنه متضمن للترك، متضمن للنهي. وهذا كلام جميل من الشيخ، قال وإن تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك.
طلب الكف أو النهي أو ما يقتضيه النهي وهو التحريم، هذه لا تكون في الشرع، لا يستفيده الأصولي من لفظ النهي فحسب، ولكن أم الباب هو النهي. الأصل في هذا الباب كيف نستفيد التحريم، كيف نستفيد أن هذا شيء منهي عنه، بلفظ وبصيغة النهي، أم الباب يسمى. ولكن كما قال الشيخ قد يستفاد شرعا طلب الكف بغير صيغة النهي وعرفا أيضا حتى في الأعراف. يعني مثلا سأضرب لكم مثال، عندما تذهب إلى بر وتجد هناك مكان مسور بسيم، فأنت ماذا تفهم الآن؟ ألا تفهم من هذا المكان الذي سور بأنه ممنوع من الاقتراب؟ من أين فهمت؟ لا يوجد صيغة الآن. نعم حتى في العرف قد يفهم النهي، قد يفهم التحريم من غير صيغة. أحيانا يكتبون ممنوع الاقتراب وأحيانا لا يكتبون، لكن أنت تدرك أن هذا مكان لا يصلح. إذن قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. ثم مثل الشيخ رحمه الله مثل أن يوصف الفعل بالتحريم، حرمت عليكم الميتة، خلاص حرمت، الآن علمنا أن الميتة منهي عنها، صح ولا لا؟ من أين؟ من صيغة وصف الفعل حرم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. طيب هنا الآن إشكالية يريدها بعض الأصوليين، يقولون التحريم هو للوطئ، فكيف جاء حرمت عليكم الميتة وهو للأكل؟ حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطئهن، فكيف جاءت الآية بصيغة وصف التحريم على ذات الشيء؟ وهذا من بلاغة القرآن. أنت أيها الأصولي تستفيد شيء واحد، لكن القرآن أبلغ من فهمك. كون الميتة محرمة مطلقا في ذاتها، فأنت تدرك أن التحريم ليس خاصا بالأكل حتى البيع، ولا لا؟ شفتوا كيف؟ طيب لما قال حرمت عليكم أمهاتهم، ليس فقط الوطأ، حتى النظر إليه بشهوة محرمة، ولا لا؟ واللمس والقبلة كل ذلك، فهذا أبلغ، ولا لا؟ إذن ليس في الآية ما يحتاج إلى تقدير كما زعمه بعضهم. ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهل نحن إلا نقطة من بحره؟ فنقول كما قال: الأصل أنه عدم التقدير في كتاب الله جل وعلا. قال: أو الحظر، أو الحظر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. الآن حظر علينا هذا الشيء وكثرة السؤال وإضاعة المال، إذن أنت تستفيد تحريم القيل والقال، تحريم سؤال الناس. من أين؟ من كون الشارع حضره، منعه، منع لكم هذه الأشياء. طيب، أو القبح، مثل قول الله جل وعلا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل، هو عندنا هني في أطفال ولا كيف؟ لا، رجاء من الأخوات خفض الصوت، عندهم درس ولا كيف؟ ها؟ يعني تشويش الواحد، يعني يحتاج في التركيز إلى وصول شيء. طيب، نقول إن القبح مثل قوله جل وعلا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في نكاح أزواج الأب، زوج الأب، وفي الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكون الله جل وعلا بين لنا قبح هذا الفعل فإنه يدلك على أنه محرم. والوصوليون يذكرون له مثالا عجيبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبتي كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. هذا فعل قبيح ولا ليس قبيح؟ قبيح. ولذا كان الإمام أحمد يرى تحريم الرجوع في الهبة، ويحكى أن الشافعي ما كان يرى تحريم الرجوع في الهبة. فقال له الإمام أحمد، ذكر له هذا الحديث: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. فقال أبو عبد الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، قال: وليس فيه ما يدل على ذلك. فقال له الإمام أحمد: لكن فلانا حدث قال: ليس لنا مثل السوء. قال: الآن إذن علمنا أن ما شبهه الشارع بالقبيح من الأشياء فإنه يستفاد منه التحريم، يستفاد منه النهي. مثل لما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأفعال بفعل الشيطان: فإن الشيطان يأكل بشماله. قبيح ولا ليس قبيح؟ إذن لا يجوز لنا نستفيد من ذلك التحريم. ها، تنطبق، مو بس نطبق أصوليا، مو بعدين نيجي نقول يكره الأكل بالشمال. كيف؟ الآن تعلمنا أن التشبيه الشيء بالأمر المقبوح عقلا أو عرفا أو حسا يدل على النهي، فلماذا الآن نقول بعدين يكره؟ لا، يحرم على الأصل. أو يذم فاعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. ذم للفاعل ولا لا؟ بئس أخو العشيرة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء، قال: يكفرن العشير. الآن الذم متوجه إلى الفاعل: بئس أخو العشيرة. ومثل قول، علمنا أن الرجل الفظ الغليظ أن هذا محرم. من أين؟ من ذمه صلى الله عليه وسلم للفاعل. علمنا أن كفران العشير محرم. من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، ذم أتى به على صورة الذم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك التيس المستعار. فعلمنا أن هذا لا يجوز. من أين علمنا؟ من التشبيه، من ذم فاعله، من ذم فاعله. أو قال: يرتب على فعله عقاب. أو يرتب على فعله عقاب. وأنا أول مرة أطلب منكم واجب. إذا ذهبتم، طبعا السورة الجامعة في القرآن ما هي للأحكام؟ البقرة. أحسنت، أي ما نسيت، أنا أحب الطالب اللي ما ينسى. السورة التي يسميها بعض مشايخنا بالجامعة هي سورة البقرة، فيها 90% من أحكام الدين، 90%، إما بدلالة المطابق أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، 10% في غيرها. فلذلك ابن عمر كم مكث فيها؟ عبد الرحمن
9 سنين،
في رواية 6، في رواية 5، في رواية 8، في رواية 10. يتعلم، مو بسهل. فأنتم إن شاء الله سورة البقرة من الأسبوع القادم، وأنتم تقرون الورد، كل ما يجيك نهي حط خانة: هل النهي بلفظ صريح أو بالتحريم أو بالحظر أو بالقبح أو بذم الفاعل، أو يترتب على فعله عقاب. نعم، مثل يرتب على فعله عقاب، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلما رتب على الفعل هذا العقاب علمنا أنه منهي عنه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، علمنا أن شرب الخمر منهي عنه من الحكم المرتب على هذا الفعل من العقاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل
ومن الأدلة قوله
صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعد
ما تقتضيه صيغة النهي. قد اتفقنا على أن للنهي صيغة خلافا لبعض أهل البدع. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. ها يلا أحمد، إيش قلنا في صيغة الأمر؟ ماذا تقتضي؟ ها وجوبة. هنا قلنا عكس تماما. هنا قال: صيغة المنهي عنه عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هناك صيغة الأمر مقتضية لوجوب المأمور به وصحته. لكن ذكرنا هناك أن الاقتضاء هنا ليس معناها أن الصيغة متضمنة للمعنى، بل الصيغة بدلالة المطابقة، لأن صيغة الأمر بالمطابقة يلزم إيجاد الفعل، وصيغة النهي بالمطابقة يلزم نهي المنهي عنه، ترك المنهي عنه بالمطابقة. فقولنا تقتضي يعني ليس المقصود به دلالة الاقتضاء، إنما المقصود يعني ما يدل عليه. أحسن شيء، صيغة النهي عند الإطلاق تدل على تحريم المنهي عنه وفساده. تدل، إذا كتبنا كلمة تدل خلاص، تدل على تحريم المنهي عنه وفساده. و الشيخ رحمه الله استدل لهذه المسألة بأدلة، وذلك لأن هذه المسألة مسألة خلافية أصولية كبيرة، والخلاف كبير جدا من ناحية بين الحنابلة وبين الجمهور، ومن ناحية بين الجمهور أنفسهم ولذلك احتاج الكل إلى إيراد الأدلة. يقول رحمه الله: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم، أي تدل على التحريم، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في بعد بالوسع والقدرة، فاجتنبوه مباشرة. قال: فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي، أي يدل، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه، لا هنا يقتضي لأنه يقصد الآية، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. هذا صحيح. الآية: وما نهاكم عنه فانتهوا، دلالة الاقتضاء فيها وجوب التحريم المنهي عنه ووجوب الانتهاء، تحريم الفعل ووجوب الانتهاء. وجوب الانتهاء من دلالة المطابقة، وما نهاكم عنه فانتهوا دلالة المطابقة، ولازم ذلك تحريم الفعل المنهي عنه، وهذا من إما بدلالة اللازم أو بدلالة التضمن. الشيخ هنا ذكر أنه من دلالة اللازم، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. قال: ومن الأدلة على أنه، أي النهي، يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولنضرب على هذا أمثلة. حينما نهى الشارع عن أي شيء من الأشياء، لاحظها مع نفسك، نهى وعن أن الإنسان يأكل الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، قلنا إنها تقتضي النهي. لما نهى عن الميتة، هل يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالميتة؟ قطعا لا. إذن لاحظ الآن أنه إذا توجه النهي إلى الشيء فإنه مردود، إذا فعلته فإنه مردود، إذا كان في العبادات فلا يجوز للإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالميتة. طيب بالمعاملات، هل يجوز أن تهدي ميتة؟ الجواب لا، لأنه محرم. هل يجوز أن تهدي خمرا؟ الجواب لا، لأنه محرم. إذن فهو إن كان في العبادات فهو يقتضي الرد، وهذا هو البطلان، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد مصدر، مصدر بمعنى المفعول، أي فهو مردود، مصدر بمعنى المفعول، رد يرد ردا، فمصدر بمعنى المفعول مردود. قال: وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. طيب قد يقول قائل في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما وجه الدلالة فيه؟ نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الصحابة كانوا يتقربون إلى الله بالمنهيات؟ قطعا يقولون ماذا؟ لا. إذن هو إذا فعلته أنت أتيت بشيء لم يفعله فهو مردود. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتكبون المحظورات، انتبهوا، على سبيل التقرب حتى ولو في المعاملات بعض لبعض؟ ها؟ الجواب قطعا لا، إذن هي مردودة حتى في المعاملات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي.
المقصود بالمذهب مذهب الإمام أحمد، وهو أحمد، قاعدة المذهب مذهب الحنابلة في المنهي عنه. ما هي القاعدة عندهم؟ القاعدة التي ذهب إليها الأكثر، أكثر الحنابلة، أن النهي في الشرع منقسم إلى قسمين. نعم،
الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا.
إذن نلاحظ الآن أن القاعدة في المنهي عنه في مذهب الإمام أحمد أنهم قسموا المنهيات إلى قسمين: قسم يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، وقسم لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما لأمر خارج عنه. كل المنهيات عندهم إما من قسم المنهي عنه لذاته أو شرطه، وإما من قسم المنهي عنه لأمر خارج عنه. والشيخ رحمه الله يذكر الأمثلة على ذلك. نعم، فلنستمع.
قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين.
طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، هل الآن النهي متوجه لذات اليومين أو لأمر خارج عن اليومين؟ ها؟ لذات اليومين، والتعليل واضح: فإنهما أيام أكل وشرب، أو فإنها عيدنا على الإسلام، فإذن لذات المنهي عنه. فهنا لو صام إنسان فصيامه باطل مردود. وهذه المسألة الخلاف فيها ضعيف جدا، والمذهب عند الأئمة الأربعة وأهل الحديث والظاهرية أن من صام يومي العيدين فصومه باطل. إذن هم وافقوا الحنابلة في هذه المسألة في هذه الصورة. نعم.
قالوا مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
هذه المسألة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو أن الشارع نهى عن البيع والشراء بعد النداء بقوله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع أمر ولا نهي؟ أمر، أحسنتم، أمر يقتضي أو يتضمن النهي. هنا الآن النهي الآن هل هو لذات البيع؟ هم يقولون النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. طيب، هل النهي الآن متوجه لذات البيع؟ أين النهي المتوجه؟ قال: وذروا البيع. لما قال ذروا البيع هو بمعنى لا تبيعوا. إذن الآن لاحظ أن النهي توجه إلى البيع نفسه، لا تبيعوا بعد النداء، ما توجه لأمر خارج عن البيع. فالحنابلة قالوا: ماذا هذه كتلك، وافقتونا عليها فيلزمكم أن توافقون على هذه. والجمهور قالوا: لا. لماذا؟ هم يقولون هنا لا يقتضي الفساد، إنما يقتضي أن فاعله آثم. وهذه مسألة أخرى، هل يكون الفاعل آثما ويكون فعله صحيحا؟ ولنضرب مثال أوضح على هذا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الآن لا صلاة نفي، وهل هذا النفي المتضمن النهي عن ترك صلاة الجماعة يقتضي بطلان من صلى منفردا؟ حتى الحنابلة ما التزموا هنا، مع أن شيخ الإسلام التزمه رحمه الله. نعم.
قالوا: مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا ستر الإنسان عورته بمحرم هل أدى الواجب؟ هل أدى الشرط؟ الجواب: لم يؤدي الشرط. فالحنابلة قالوا الصلاة باطلة، والجمهور قالوا الصلاة صحيح. ومثاله أيضا الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فمن توضأ بماء مغصوب فوضوه باطل عند الحنابلة، لأن الشرط لم يتم بطريقة شرعية. الصلاة في مكان طاهر شرط من شروط صحة الصلاة، والحنابلة قالوا إن الأرض المغصوبة ليست أرضا للصلاة فلا تصح الصلاة. نعم.
قالوا: مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.
هذه واضحة. لو أن إنسان قال: اشتري حمل ما في بطن ناقتك، الآن هل يمكن العلم بما في بطن الناقة؟ هل حي، ميت، كم حجمه، كم كذا، سليم، معافى، معيب، كذا كذا، لا يمكن. والعلم بالمبيع شرط في صحة البيع، إما علما عيانيا أو علما موصوفا بالذمة. علم عياني مثل أن الإنسان يرى البضاعة، علم موصوف بالذمة يقول لك مثلا سيارة تويوتا كامري 2014 لون أبيض 6 سلندر كذا كذا كذا، خلاص صار موصوف بالذمة معلوم. فإذا هنا نهى الشارع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حمل الحمل أو عن بيع الحمل، كل هذا جاء، قال لا يصح هذا البيع عند الجمهور، وهذا قول الأئمة الأربعة أن بيع الحمل منهي عنه. نعم.
قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
نعم، لأن هل من شرط الصلاة ستر الرأس؟ الجواب لا، وإنما قال الأحناف إن ذلك من سنن الصلاة، ذلك لأنه لم يثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسر الرأس، ولكن جاء ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته حاسر الرأس، فانتهت هذه الإشكالية. فلو أن إنسانا غطى رأسه بثوب حرير ما ارتكب شيء يدل على ذات المنهي عنه في الصلاة ولا على شرط الصلاة، إنما ارتكب محظورا خارجا عن الصلاة وهو لبس الحرير. والصلاة في الأرض المغصوبة أقرب إلى هذا، لأن الغصب الأرض لا ينجس الأرض، غصب الأرض لا ينجس الأرض، فيكون ظلما خارج، والظلم محرم خارج الصلاة وداخل الصلاة، فلا علاقة له إذن بالصلاة، فيقاس بهذا أقرب. نعم.
قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
نعم، الغش محرم، الغش محرم، الغش محرم في البيع، والبيع شروطه وأركانه معلومة، الإجابة والقبول، وكون المنهي المبيع معلوما ممكن تسليمه، ونحو ذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. فلو أن إنسانا غش في البيع فبيعه صحيح مع الإثم، ويمكن لمن غش أن يرجع بالمبيع على من غش، هذا ممكن من ناحية شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن رأى غررا في بيعه أو غشا. نعم.
قال رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك.
إذن هذه مسألة أخرى، وهي هل النهي دال على التحريم أبدا؟ قلنا الأصل، ها، القاعدة المتقررة أن النهي دال على التحريم، الأصل والقاعدة المتقررة، ولكن قد يخرج النهي عن هذا الأصل الذي هو التحريم إلى أمر آخر لدليل آخر أو لقرينة. نعم.
قال الأول الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
إذن ندرك هذه لابد أن نحفظها، أن الأصل في النهي أنه دال على التحريم، ويمكن أن يخرج من التحريم إلى أمرين، إلى أمرين، أيهما؟ أولا السلم الأول هو الآن محرم لكن يخف تحريمه فينتقل إلى الكراهة أولا، فإذا لم نستطع حمله على الكراهة ننتقل إلى ما هو أخف الذي هو الإرشاد، الذي هو الإرشاد. إذن نلاحظ أن الأصل في النهي التحريم، قد ينتقل، قد يكون المراد بالأمر الكراهة وقد يكون الأمر به النهي الإرشاد. ومثل الشيخ رحمه الله لذلك بمثال لا يمسن أحدكم ذكره، فاعل أحدكم، أنت تقرأ الكتاب قبل لا تيجي برحمن؟
الشيخ
تقرأ الكتاب قبل لا تيجي؟
إيه.
زي أنك مو عند شيخنا، ولا لو كنت عند شيخنا كان جزو فيك، كنا نقرأ الأصول على أحد مشايخنا رحمه الله رحمة واسعة، فكان الرجل إذا لحن عنده ما يخليه يقرأ أبدا، بس حنا عاد ما نقدر على عبد الرحمن. يقول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. بل جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ذكري مذ أسلمت ووضعت يميني في يد رسول الله. ايش رأيكم الآن؟ والله عجيب، رحمه الله، حياء لا إله إلا الله. هنا الجمهور قالوا إن النهي هنا للكراهة. لماذا؟ ما هي القرينة الصارفة؟ قالوا: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر قال: هل هو إلا بضعة منك؟ حديث صحيح ولا مو صحيح عندكم؟ عله بعضهم، لكن الصواب أنه صحيح ثابت. وحديث من مس ذكر فتوضأ صحيح، نعم أيضا صحيح، لكن ليس بينهما تناقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنص بين أنه بضعة من الإنسان. الإنسان إذا حك أنفه هل يحرم عليه؟ الجواب لا. إذا حك أذنه؟ الجواب لا. حك جلده؟ الجواب لا. طيب لماذا إذا لمس الذكر بالنسبة للرجل أو الفرد بالنسبة للمرأة لماذا يجب، لماذا يحرم؟ فقالوا: إذن هذا دليل على أن النهي هنا للكراهة. وأيضا لماذا جاء النهي عن مس الذكر باليمين؟ قال بعضهم: لعلتين، أحدهما إكراما لليمين. والإكرام الأمر فيه مخير، أنت تبي تكرم نفسك ما تبي تكرم نفسك، هذا شيء راجع لك، لأنه من الآداب أن تطيب نفسك. طيب ما تبي تطيب؟ أنت ما أكرمت نفسك. من الآداب أن تتسوك، ما تبي تتسوك، هذا شيء راجع لك، ما تريد أن تكرم أسنانك مثلا. إذن نلاحظ الآن أن هذه العلة اللي قالوا المراد إكرام اليمين. والتعليل الآخر قالوا: لأن الذكر ويقاس عليه عند بعضهم الدبر، قالوا: مظنة النجاسة. ولما لم نكن متيقنا من ملاقاة النجاسة لليمين لم نقل بالتحريم، لم نقل بالتحريم. وأيضا لأن الإنسان يأكل بيمينه، فإذا استنجى بيمينه، طبعا الاستنجاء باليمين محرم، إنما الكلام الآن فقط عن مس الذكر باليمين. يقول إن الجمهور قالوا إنه للكراهة. المثال الآخر الذي قد يكون النهي المراد به الإرشاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما السبب في كون هذا النهي دال على الإرشاد؟ لا تدعن. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء. طبعا الصواب من الدبر هنا يعني قبل التسليم، كما قال ابن مسعود: إنما يدعو الإنسان إذا كان في حضرة الملك، أما إذا خرج سلم انتهى وقت الدعاء، جاء وقت الاستغفار والتسبيح والتحميد. أنت إذا ولله المثل الأعلى، إذا دخلت على الملك تطلب حاجتك وأنت عنده، ولا بعد ما تطلع من الباب وأنت عنده؟ طيب وإذا أعطاك وطلعت تشكره بينك وبين نفسك وتثني عليه وتقول هذا ولله المثل؟ أنت في الصلاة تطلب، خلصت من الطلب سلمت، اثني على الله عز وجل بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، فلما أمر بهذا الدعاء علمنا أن المقصود الإرشاد، لأن الأمر والنهي ليتخير، قال هناك خير وهنا قال لا تدعن، ولا تناقض بينهما، إذن يحمل على الإرشاد. نعم،
السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ.
وهنا في مسألة مهمة جدا: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، طبعا حين نزول الخطاب كل الموجودين مخاطبون، هذه مسألة أصولية. وهل استمر الخطاب بدلالة التضمن أو بالتبعية؟ هذه مسألة أصولية. على كل حال الشيخ رحمه الله لم يبحث المسألة هذه، إنما بحث مسألة الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. نعم، يسمونه المكلف تفريقا بينه وبين من لا يخاطب، وإلا فإن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية تشريف وليس بتكليف، تشريف للإنسان. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريم الله عز وجل أن بين له ما يقربه إليه وبين له ما يبعده عنه، هذا تكريم تشريف. الناس ولله المثل الأعلى، إذا أعطاه الحاكم أمرا وكلفه بأمر يقول هذا تشريف لي، شرف لي، يفتخر به. ومن أعطاه الله تواضعا يقول هذا ليس تشريف وإنما تكليف، وهذا هو الصواب. لكن في أمر الله جل في علا فهذا والله تشريف، أن الله يشرفك من دون المخلوقات فيخاطبك من دون الموجودات بالأمر والنهي تشريف. نعم.
قال رحمه الله: فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها.
طبعا هنا الأصوليون يذكرون علامات البلوغ، ولكن هذه معروفة لديكم. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه.
طبعا في فرق بين الصغير وبين المجنون. الصغير لو فعل المأمور به فإنه هل يثاب أو لا يثاب، في خلاف بين الأصوليين هل يثاب أو لا يثاب. الذي يظهر والله أعلم أنه يثاب من كرم الله جل وعلا، ومما يدل عليه قول الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 مباشرة ذهب أذهانهم، قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الذي ولد في الإسلام من أول نشأته راح يقرأ القرآن، راح يذكر الله، يسبح، يحمد الله، يصلي حتى يبلغ، فله طاعات، فلذلك جعلوه من السابقين. وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله. شاب ما ينشأ في طاعة الله من بعد البلوغ يلتزم، لا، من أول. ومما يدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا أولادكم بالصلاة وابنهم 7 اضربوهم عليهم 10، فدلنا هذا الخطاب على أن الصغير يثاب، خلافا لمن زعم أنه لا يثاب. أما رفع العقاب عنه ففضل من الله، أما إعطاه الثواب ففضل من الله. أما بالنسبة للمجنون فإنه لا يثاب ولا يعاقب، فرق بينه وبين الصغير. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.
طيب، الآن قلنا أن المجنون لو فعل ما فعل فإنه لا يثاب ولا يعاقب، ولكن يجب على ولي أمره أن يمنعه من المحرمات. يقول خلاص مجنون يخليه يشرب الخمر، لا، مجنون يروح يؤذي الناس، لا، ما يجوز، يجب أن يمنعه من ولي الأمر، ولي أمره أو ولي الأمر من المسلمين. هنا يرد سؤال: إذا كان لا يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه، فلماذا نوجب الزكاة في ماله ونوجب الضمان في ماله إذا أتلف الصغير أو المجنون شيئا؟ نقول انتبهوا أن إيجاب الزكاة ليس مرتبطا بذات المكلف. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ تأمل معي شروط وجوب الزكاة: حولان الحول والنصاب.
حولان الحول والنصاب، هذان هما شروط وجوب الزكاة. فلا ينظر إلى من عنده المال هل هو مكلف أو ليس بمكلف. فالصواب في هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية أنه يجب الزكاة في حق في مال الصغير والمجنون وهم موافقون في الضمان. طيب لو أن الصغير أو المجنون أتلف شيئا من أين يعوض؟ قالوا من ماله، إذن وافقتونا. فإذا كان حق الآدمي يعوض من مال غير المكلف الذي باشر الإتلاف، فإن حق المسكين متعلق بالمال فلا يسقط. لماذا حق المسكين متعلق بالمال؟ لأن ماله يدور في المجتمع، فالناس الفقراء ينظرون إليه، ينظرون إليه، ما ينظرون المال هذا لمن؟ ينظرون هذا المال، لماذا لا نأخذ منه حقنا؟ هذا هو. نعم.
قال رحمه الله: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره.
هذه مسألة تسمى مسألة تكليف الكافرين بمسائل الفقه أو التي يسمونها بالفروع. هل الكفار مخاطبون بالعبادات قبل التوحيد أو لا؟ أنا ما أحب أجيب كلمة الفروع. هل الكفار مخاطبون بالعبادات وبالمعاملات التي جاء بها الشرع أم أنهم ليسوا مخاطبين إلا بالتوحيد؟ فجمع من الفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى أن الكفار ليسوا بمخاطبين إلا بالتوحيد، وهذا خطأ. والصواب أنهم مخاطبون بكل ما جاء به الشرع، ولكن فرق بين الخطاب المقتضي للأمر والنهي وبين الثواب والعقاب. فإن الكافر إذا امتثل الأمر لا يلزم أن يثاب، ومع ذلك الله لأنه كريم ولأنه عدل، فإذا فعل الكافر شيئا من الحسنات الموافقة للشرع فإنه جل وعلا يجازيه في الدنيا ويحسب له ذلك مقابل نعمه عليه. نعم. أو يخفف عنه من العذاب، لأن أهل النار دركات وليسوا في درجة واحدة في النار الناس. نعم.
قال لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وإنما
إذا نلاحظ من حيث أنه لو فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه فإنه لا يؤاخذ ولا يثاب، لا يثاب على فعل الأمر، وإنما لا بد في إثابة المأمورات الشرعية من التوحيد. لذلك قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا أسلموا فضلا من الله ونعمة منه عليهم لم يؤمروا بالقضاء. نعم.
قال: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.
نعم.
قال: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
الحديث وإن لم يصح إسناده بإفراده ولكن له شواهد كثيرة، سواء على عدم المؤاخذة على الخطأ أو عدم المؤاخذة على النسيان أو عدم المؤاخذة على الإكراه. وهذه رحمة من الله لهذه الأمة. وإلا فإن الله عز وجل حكى عن آدم قال فنسي ولم نجد له عزم وأخذه عن النسيان. قل لا، لأن آدم الله حكى عن قال فنسي ولم نجد له عزم، فهو نسي وأكل من الشجرة ومع ذلك أخذه الله جل وعلا. فدل كما ذكره بعضهم أن هذه من خصائص هذه الأمة، أن الجهل والإكراه والنسيان يرفع الحكم الشرعي المؤاخذة الشرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق الرجل على رأسه فينشر بنصفين ما يصده ذلك عن دين. قال البعض العلماء ذلك لأنه لم يكن في دينهم التورية. ولذلك لما عمار رضي الله عنه رأى أن الكفار قتلوا أمه قتلوا أباه قالوا له نقتلك إلا أن تقول شيئا، فقال بعد التعذيب الشديد وما رأى أمامه من القتل وهو شاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، شاب، قال كلمة تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقلبه يرتعش ويرتعد. فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب لماذا هو كذلك؟ لأنه لم يعلم الرخصة، فعلمنا لم يعلم الرخصة لا حتى من الأديان السابقة. وقد جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ظهره فأرى النبي صلى الله عليه وسلم آثار الكي على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تستعجلون، إنه كان في من كان قبلكم ذكر الحديث، فلم يعلموا بالرخصة حتى جاءت الرخصة. فعلمنا أن هذه من خصائص هذه الأمة والله أعلم. ومما يدل على ذلك ما ذكره سلمان عن محمود بن الربيع عن سلمان أن رجلين مر على قوم يعكفون على أصنام لهم لا يتجاوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء يقرب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار. قد يقول قائل كان مكره، قل لم يكن الإكراه في ذاك الزمان، هذا ممكن. على كل حال هذه المسألة خلافية، هل هذه من خصائص هذه الأمة أو لا، لكن الأحاديث بمجموعها دال على هذا المعنى مع الآيات. نعم.
قال فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه،
لكن بشرط. الجاهل ليس مؤاخذا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون مفرطا. مو بعض العوام اليوم شو يقولون؟ خلينا ما نتعلم أحسن، أخاف نتعلم بعدين نؤاخذ. لا، هذا مو صحيح. فهو يؤاخذ مرتين، مرة على عدم تعلمه ومرة على ارتكاب المحظور. إذن متى لا يؤاخذ الجاهل؟ إذا سعى ولم يتعلم أو غفل، لأنه هذا يدخل أيضا مثل الذين استقبلوا القبلة وجهلوا تحويل القبلة غير مؤاخذين. لكن إنسان يعيش بين المسلمين في بلاد المسلمين مع وجود الدروس والمحاضرات ويبلغ عمره 60 سنة ويجي ويقول يا شيخ والله أنا ما كنت أعلم أنه إذا إنسان أتى أهله يجب أن يغتسل، نقول هذا ما هو مؤاخذ؟ هذا مخالف للعقل والنقل، يجب على الإنسان يتعلم أمور الدين. نعم. إذن نقول عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه إذا لم يكن مفرطا. ونبه على هذا الشيخ رحمه الله في شرحه لكشف الشبهات.
قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على وجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها.
هذا الشيء. والشيء الآخر أن المكلف الآخر إذا كان بجواره فرآه يرتكب المنهي عنه يجب عليه أن ينهاه، خلافا لما ذهب إليه شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه، وهو قول بعض الأصوليين أنه لا ينبه. كيف ينبه؟ هو يرتكب المحرم وأنت تسكت؟ يعني الآن أضرب لكم مثال، مثل ما قال الشيخ الآن، لو أن إنسانا نايم توقظه للصلاة ولا ما توقظه؟ يعني لو منكر إذا نام عن صلاة. طيب إنسان دخل وقت صلاة المغرب وجالس وما سمع الأذان، ما تنبهه؟ طيب من يأكل أو يشرب ناسيا يعني تقول لا طعمه الله وسقى؟ هو طعمه الله وسقى لا شك، لكن أنت ماذا يجب عليك؟ نفرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: ولكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.
وهنا الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، وبعضهم يسميه إكراه حقيقي وإكراه توهمي. أما الإكراه فإن الإنسان لا يؤاخذ إذا كان مكرها بشرط أن يكون حقيقيا ملجئا. إنسان ماسك عليك المسدس يقولك ما توضأ صلي هكذا، ماذا تفعل؟ لست مؤاخذ. لكن إنسان نقول له ترى فيه بئر هناك بعد 100 متر في البر، ها؟ يقول له والله أنا أخاف. ليش تخاف؟ قال فيه جن. يا سلام، هذا توهم، هذا إكراه توهم لا حقيقة له. إنسان يكتب مقالات يصرح فيها بالكفر والشرك، ليش؟ قال بتقرب اليهود والنصارى أنا خايف. أنت في بلاد المسلمين وش الخوف عليك؟ هذا توهم خيال. بل الصواب أنه بذلك يريد التقرب إليه، ولذلك يفرق بين هذا وهذا. وقد نبه على هذا الشيخ سليمان رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد، أن بعض الناس يقول أنا والله ما أستطيع أترك هذه الشركيات. ليش؟ قال أنا أخاف. تخاف على إيش؟ قال أخاف على نفسي على أولادي. هذا خوف متوهم. تخاف؟ أرض الله واسع، روح مكان ثاني يا أخي، هذا ما يجوز. لكن متى يجوز للإنسان أن يقول الكفر والشرك؟ إذا أكره إكراها ملجئا، وهكذا في ترك الواجبات وارتكاب المحظورات. مثل إنسان عياذا بالله يسافر إلى بلاد الكفار فيلبس الصليب. ليش تلبس الصليب؟ يقول لا أخاف، رحت هناك إذا ما لبست الصليب يحسبوني مسلم، ها؟ يودوني قنت نامون. هذا مو صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه،
بشرط أن يكون الإكراه متعلقا بحق الله. أما إذا أكره إنسان على فعل أمر متعلق بحق الآدميين، كما نكره على السرقة أو أكره على هتك عرض أو أكره على قتل، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أن الذي يحكم في ذلك هو القاضي. نعم.
قال: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة. أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يقول: هل يمكن الاستدلال بحديث الصبي التي قالت المرأة أمها قالت أمه ألهذا حج؟ فأجاب النبي: نعم ولك أجر. لا شك هذا استدلال صحيح وهو استدلال أصولي. يقول شيخنا ذكر المصنف رحمه الله قاعدة المذهب فقط في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا، فما قول المذاهب الأخرى والقاعدة المستبيحة أو القاعدة المتبعة لكل مذهب ومن راجع؟ الصواب أني لم أقف على قاعدة في المذاهب الأخرى، فأحيانا تجدهم يقولون ببطلان الشيء وأحيانا يقولون بعدم البطلان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. شو عندكم ساعة 10 يا شيخ؟ قول
شيخ. قصة شيخ موسى وهارون شيخ ما فيها شيخ إكراه؟ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي.
هذا إكراه ملجي، ولذلك ما أخذه الله جل وعلا.
شيخ ما يخاف إنه كان في إكراه شيخ في الأمم السابقة إنه هاي شيخ أمة موسى؟
إيه بس هو ما قال الكفر. وين قال الكفر؟ هو سكت عن فعله، هذا مو فعل. فنتكلم عن الإكراه الذي يؤدي إلى ارتكاب محظور، هو ما سوى ارتكب محظور، هم ارتكبوا محظور وسكت عنه، قالوا تسكت عنا ولا ترى نقتلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه.
نعم.
فإذا حال حول على المال وترك الزكاة فلا فما عليه زكاة؟
لا، الصواب أن هذا المال حق الآدميين، حق الآدميين لا يسقط بالتقادم، قاعدة أصولية فقهية، حق الآدميين لا يسقط بالتقادم. نعم. لا 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 يا شيخ، ولا سنة حتى، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم كانوا إذا خرجوا لا يخرجون إلا مغطي الرؤوس. بين المحرم والحظر في اللفظ في فرق، الحظر هو الممنوع ما يدل على المنع. نعم.